بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني المستمعين، لا نزال نستذكر معكم الفوائد التي ذكرها أهل العلم في تفسير سورة الفاتحة، أعظم سور القرآن السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نزال مع قول الله عز وجل في أعظم طلب يطلبه الإنسان من ربه سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد أن ذكر الطلب بينه بعدة أمور، ومنها ذكر السالكين له، ذكر السالكين له، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. وقد تكلمنا على هذه الفائدة، أو الفائدة المستنبطة من هذه الآية. وفائدة اليوم نبدأها بالكلام على التحذير من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، لأنك أنت الآن تقول: اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدني ودلني وأرشدني ووفقني إلى الصراط المستقيم. صراط من؟ أي طريق تريد؟ صراط الذين أنعمت عليهم، ولا أريد صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. ففي هذه الآية التحذير من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وبيان مخالفة طريقتهم أو طريقهم لطريق المنعم عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر المغضوب عليهم وفسر كلمة الضالين، وأفضل ما يفسر به القرآن القرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة. فروى الإمام أحمد في المسند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. والسؤال الذي سيتبادر للذهن: ما وجه تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى مع تلازم وصفي الغضب والضلال؟ أجاب ابن القيم رحمه الله فقال: هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن أصحاب الصفة الأخرى، فإن كل مغضوب عليه ضال، وكل ضال مغضوب عليه، لكن ذكر كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه بها، فإن ذلك هو الوصف الغالب عليها. وهذا مطابق لوصف الله اليهود بالغضب في القرآن والنصارى بالضلال، فهو تفسير للآية بالصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع. اليهود قال الله في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. والمراد غضب بعد غضب بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء وكفرهم بالمسيح وبمحمد صلى الله عليه وسلم ومعاداتهم لرسل الله إلى غير ذلك من الأعمال التي كل عمل منها يقتضي غضبا على حدة. وأما وصف النصارى بالضلال ففي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهذا الخطاب لمن؟ يقول ابن القيم فهذا خطاب للنصارى، لأنه في سياق خطابه معهم بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إلى قوله وضلوا عن سواء السبيل. اقتضت تكرر الضلال في النصارى ضلالا بعد ضلال لفرط جهلهم بالحق، ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من اليهود، ووجه تكرر هذا الضلال هو انحرافهم عن مقصودهم، فظلوا عن مقصودهم ولم يصيبوه، وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكي، وأنه قتل وصلب وصفع، فهذا ضلال في نفس المقصود حيث لم يظفروا به، وظلوا عن السبيل الموصلة إليه فلا اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق الموصلة إليه، ودعوا أتباعهم إلى ذلك، فظلوا عن الحق وعن طريقه وأضلوا كثيرا، فكانوا أدخل في الضلال من اليهود، فوصفوا بأخص الوصفين. ثم يكمل ابن القيم قائلا والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسد وإيثار ما كان لهم على قومهم من السحت والرياسة، فخافوا أن يذهب بالإسلام، فلم يؤتوا من عدم العلم بالحق، فإنهم كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله كما يعرفون أبناءهم، وهذا قول الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ولهذا لم يوبخهم الله تعالى يقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبر والحسد وإيثار السحت والبغي وقتل الأنبياء. ووبخ النصارى بالضلال والجهل الذي هو عدم العلم بالحق، فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة، ومن عدم إرادته والعمل به أخرى، ويتركب منهما، فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به، وإيثار غيره عليه بعد معرفته، أو نقول فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به وإيثار غيره عليه بعد معرفته، فلم يكن ضلالا محضا، وكفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلالهم فيه، فإذا تبين لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة الغضبية وبقوا مغضوبا عليهم ضالين. ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره على غيره، وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق والبغي يمنعه من إرادته، كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم تعريفا وبيانا وإرشادا وإلهاما وتوفيقا وإعانة، فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريدا له قاصدا لاتباعه، فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على عمد وعلم، والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. الفائدة التالية التي ذكرها أهل العلم مستنبطينها من الآيات السابقة، قالوا دل ذكر الله للمغضوب عليهم والضالين مع ذكره لمن أنعم عليهم على أن العبد ملزوم بطلب العلم الشرعي. رب العالمين ذكر المنعم عليهم، وذكر المغضوب عليهم، وذكر الضالين. طيب، فأنت عندك الآن ثلاث طرق كيف تعرف الحق، وكيف تعرف أن هذا الطريق هو طريق المنعم عليهم، وهذا طريق الضالين، وهذا طريق المنعم عليهم أو المنعم عليهم، وطريق الضالين وطريق المغضوب عليهم؟ بمعرفة الحق الذي نزل به الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علم ثم أتبع العلم بالعمل عرف أهل الحق وسار معهم، ولا يكتفي بذلك بل لا بد أن يعرف الطرق المخالفة لصراط المنعم عليهم ليحذرها، وإلا ما فائدة ذكر المخالفين؟ قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين. الغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. أما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سوى عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن العبد، يقول ابن القيم، فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. انتهى كلامه يرحمه الله. إذن هذا في دلالة على الترغيب في طلب العلم، فإن طلب العلم نجاح، وهو الذي يدلك على طريق المنعم عليهم. ولذلك قال أهل العلم: لا تعرف الحق بالرجال، لكن اعرف الحق تعرف أهله. وكذلك ذكر أهل الضلال وأهل المغضوب عليهم فيه دلالة على مشروعية التحذير ممن يخالف الصراط المستقيم، بل والرد عليهم وبيان باطلهم. سورة الفاتحة ماذا قال الله عز وجل في آخرها؟ صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ثم قال ولا الضالين وهم النصارى. تأمل معي القرآن الكريم، نبدأ بسورة البقرة. سورة البقرة ذكر الله فيها أهل التقوى الذين هم من؟ الذين هم أهل الصراط من المنعم عليهم. ماذا قال الله عز وجل في أول سورة البقرة؟ قال الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه صفة من؟ صفة المنعم عليهم. ثم ذكر بعد ذلك أهل النفاق، وأهل النفاق تدور صفاتهم بين المغضوب عليهم وبين الضالين. ثم ذكر اليهود في سورة البقرة على ترتيب سورة الفاتحة، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، فكانت سورة البقرة مبينة لحال اليهود. إذا تتأمل سورة البقرة يذكر الله عز وجل فيها بني إسرائيل، من أول قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، والصفحة التي بعدها: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم ذكر طلباتهم لموسى عليه السلام: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. ثم ذكر استسقاء موسى لقومه، ثم ذكر قصة البقرة وغير ذلك. هذا في اليهود. فسورة البقرة ذكر الله عز وجل فيها حال اليهود بصورة أخص. سورة آل عمران جاءت في الكلام على الضالين وهم النصارى، فبدأ الله عز وجل فيها بقصة، أو ذكر الله عز وجل فيها قصة من؟ قصة امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قال ربي إني وضعتها أنثى، هذه أم عيسى عليه السلام. ثم بعد ذلك ذكر أمر مريم عليه السلام، قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم ذكر قصة عيسى عليه السلام إلى نهاية السورة. فجاء ترتيب السور متوافقا مع الآية، فرد الله عز وجل عليهم باطلهم وبين مكرهم وسوء عاقبتهم، ودعاهم إلى الإسلام والإيمان والتسليم والانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كما ذكرت فيه دلالة على مشروعية التحذير ممن يخالف الصراط المستقيم والرد عليه وبيان باطله، ومن ذلك أهل البدع والانحراف، فإن رد باطلهم من الانتصار لأهل المنعم عليهم، من الانتصار للصراط المستقيم. ولأجل هذا كانت علامة أهل السنة الرد على أهل البدع، بل جعلوا الرد على أهل البدع من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد باللسان برد شبهاتهم ودحضها ورد المشتبهات التي يستدلون بها إلى المحكمات، فإن هذا من صفة أهل الصراط المستقيم. أما أهل الانحراف فتراهم لا يهتمون بأمر الرد على الخوارج والمبتدعة والرافضة وغيرهم ممن خالفوا الصراط المستقيم، بل يقول قائلهم في زماننا من هلك، يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه قاعدة شيطانية تهدف إلى ضرب الصراط المستقيم في أساسه. وشعارهم، شعار بعض هذه البدع، وحدة الكلمة أو وحدة الصف، وحدة الصف لا وحدة الكلمة، يعني نتفق ونجتمع وإن كان هناك خلاف في الأسس والأصول. كذلك هذه الآيات فيها دلالة على خطورة التشبه بصفات المغضوب عليهم وصفات الضالين، فالمشاركة في الهدي الظاهري تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. والمخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. هذا من كلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الذي عنون له اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. ولذلك أخواني الأفاضل، الذي ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه يحذر من التشبه باليهود والنصارى، ويشنع على ذلك ويرهب منه ويحذر منه أشد التحذير. فلذلك سالك طريق الصراط المستقيم عليه أن يحذر من التشبه بأهل الكتاب، لنا ديننا ولهم دينهم. وهذا لا يتعارض إخواني الأفاضل مع ما يسمون اليوم بالتسامح. التسامح ما الهدف منه؟ التسامح الهدف منه دعوتهم إلى الإسلام. يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. التسامح يقتضي أن أدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن أبين لهم طريق الصراط المستقيم الواضح السهل، وأبين لهم محاسن الصراط المستقيم ومحاسن الإسلام، وأرد الباطل الذي عندهم. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. من التسامح مع أهل الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن بيان الحق ودعوة الناس إليه والرد على أهل الباطل بالأدلة الشرعية والعقلية وتحذير المسلمين من التشبه بأهل المغضوب عليهم والضالين لا يتعارض مع التسامح، أو ما يسمى اليوم مصطلح التسامح ويسمونه مصطلح التعايش، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا يؤدي ذلك إلى التنازل عن أصول الدين والتنازل عن أسس الدين لأجل أن نحقق رضاهم عنا، فإنهم لن يرضوا عنا. كذلك في الآية دلالة على خطورة رد الحق بعد العلم به، وخطورة العمل والتعبد بما لم يشرعه الله ولا رسوله. قال ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا واتباعا للهوى، وهذا هو الغي. والنصارى ليس لهم علم بما يفعلونه من العبادة والزهد والأخلاق، بل فيهم الجهل والغلو والبدع والشرك جهلا منهم، وهذا هو الضلال. وإن كان كل من الأمتين فيه ضلال وغي، لكن الغي أغلب على اليهود والضلال أغلب على النصارى. لذلك المسلم رائده ومطلبه الحق، فإذا علمه اتبعه، ولا يقدم على شيء إلا بعد العلم. ولذلك بوب البخاري رحمه الله فقال: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، وهذا هو الأصل. من الفوائد التي ذكرها أهل العلم أن سورة الفاتحة شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية. فهنا أنقل لكم كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فإنه أجاد وأفاد، وأختصره اختصارا، ومن أراد التوسع فليرجع إلى مدارج السالكين. قال رحمه الله: فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. وهذا في دلالة إخوان الأفاضل على أهمية هذا السؤال في تحقيق شفاء القلب من أمراضه وما قد يعرض له من أسقام تجعله غير مستعد لتقبل كلام الله وللهدى في الصراط المستقيم. ثم يقول ابن القيم: والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة ثانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا، وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته من المشركين ومتبعي الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، يعني عندهم مناصبهم وما يحققونه من مكاسب دنيوية مقدم على الحق الذي جاء به الوحي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا وأتوا إليه مذعنين، لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به، كما قال تعالى في وصف أهل النفاق: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه وهي من أعظم القواطع عنه، فحاله أيضا كحال هذا، وكلاهما فاسد القصد، ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء إياك نعبد وإياك نستعين. من يقصد القيم؟ يقصد أهل البدع الذين يتقربون إلى الله عز وجل ببدع لم يدل عليها دليل صحيح، بل ترى بعضهم للأسف يحاول أن يبحث في الأدلة عما يساند هذه البدعة ويجعلها مشروعة، خصوصا فيما يتعلق ببعض الاحتفالات، ببعض العبادات التي لم يدل عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، رغم أن العبادة فيها قاعدة مهمة جدا، وهي أن الأصل في العبادات التوقف، فلا يمكن أن تثبت عبادة إلا بدليل من كتاب أو سنة، وإذا كان الدليل من السنة لابد أن يكون صحيحا، لدرجة أن العلماء قالوا: لا تقاس عبادة على عبادة، ولا يمكن أن نثبت عبادة بالقياس، فلا تثبت العبادات إلا بالنص. فيقول ابن القيم رحمه الله: بل توسل إليه، يعني إلى ربه، بوسيلة ظنها موصلة إليه. ولذلك الشاطبي رحمه الله لما عرف البدعة ماذا قال؟ طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها زيادة التعبد إلى الله. ثم يقول ابن القيم: وهي من أعظم القواطع عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني مثلا لما تأتي لصلاة الألفية في النصف من شعبان يصلون 100 ركعة، في كل ركعة تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات، دل عليها حديث الموضوع لا أصل له. ما حكم عبادتهم؟ باطلة. جهدهم باطل غير مقبول. وكذلك الخوارج ومن سلك مسلكهم. ثم قال: ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد ترامي به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، لأن فيها إخلاص، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، لأنها في بيان ضعف النفس فأنت تطلب الإعانة من الله، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وحق لسورة تشتمل على هذا أو على هذين الشفاء أو على هذا الشفاء أن يستشفى بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى كما سنبينه. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معنى هذه السورة. أما تضمنها لشفاء الأبدان فنذكر منه ما جاءت به السنة وما شهد به الواقع أو ما شهدت به قواعد الطب للناجي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم، يعني لم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا: هل عندكم من رقية أو هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، لكنكم لم تقرون، أي لم تضيفونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، أي تجعلوا لنا عطية. فجعلوا لهم على ذلك قطيعة من الغنم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأن لم يكن به قلبه، فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه فذكرنا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فتضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان. يقول ابن القيم: وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. وفي الحقيقة أنا قد جربت ما جرب ابن القيم رحمه الله، فوالله وجدت له أثرا عجيبا. والأمر سهل، تأتي بماء، وماء زمزم هو الأفضل، وإن شئت فتخلطه بشيء من العسل وتقرأ عليه الفاتحة وتنفث نفثا يسيرا ثم تشربه، فله أثر في العلاج مع قوة الإيمان وصحة اليقين. أختم درسنا اليوم بكلام جميل ابن القيم رحمه الله ذكره في الفوائد، قوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسمائه تدور على هذا. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه، واستعانته على عبادته. وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة. يقول وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. فأول السورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة، وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه منها على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحق، وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، والله المستعان. أكتفي بذكر هذه الفوائد، وبقي شيء نذكره في الدروس المقبلة بإذن الله. أسأل الله العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، وإلى لقاء آخر بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.